الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال المصنف رحمه الله عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي في كتابه عمدة الأحكام في باب المواقيت من كتاب الصلاة، وهو الحديث السادس الخامس والسادس في هذا الباب، باب المواقيت. وتقدم لنا أن المواقيت جمع ميقات، والمقصود بها الميقات الزمني أي أوقات الصلوات الخمس. وتقدم لنا عدد من الأحاديث، ونحن الآن عند قوله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر، صلاة العصر، ثم صلاها بين المغرب والعشاء، ثم صلاها بين المغرب والعشاء. هذا الحديث موضوعه بيان حكم قضاء الصلاة الفائتة، وبيان الصلاة الوسطى التي أمر الله بالمحافظة عليها في قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فما المراد بهذه الصلاة التي خصت من بين الصلوات بالأمر بالمحافظة عليها؟ يقول علي رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين الخليفة الراشد الرابع رضي الله عنهم أجمعين، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق. الخندق كانت في السنة الرابعة من الهجرة أو في السنة الخامسة منها، وذلك أن قريشا ومن حالفها من القبائل قد اجتمعوا لحرب النبي صلى الله عليه وسلم وتحزبوا لذلك، ولذلك سميت غزوة الأحزاب، وكان عددهم يقارب 10,000 مقاتل جاءوا لحرب النبي صلى الله عليه وسلم والقضاء عليه بزعمهم، ولكن الله خيبهم فرجعوا خائبين. وتسمى غزوة الخندق لأن النبي صلى الله عليه وسلم حفر خندقا حول المدينة بين الحرتين من الناحية الشمالية، لأنها هناك حواجز طبيعية وهي الحرة صعبة، لا يمكن للجيش ولا للخيولهم ولا إبلهم أن تدخل المدينة من جهتها، لكن من الجهة الشمالية كانت يعني أرض منبسطة وسهلة، فكانوا يأتون منها، ولذلك هم كان جيشهم بين الجرف وبين ما يسمى الآن بئر عثمان، بئر معونة التي اشتراها عثمان من ماله للمسلمين من اليهود، فكانوا في ذاك المكان، والمكان كان يسمى مجتمع السيول أو الزغابة أو الزعابة في ذلك المكان، وقبائل جاءت من جهة نجد، غطفان وغيرها أيضا في الجانب الآخر من جهة جبل أحد. فتحزبوا، وأشار سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه على النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفر خندقا حتى يصعب عليهم تجاوز هذا الخندق، وهم من داخل الخندق يرمونهم بالنبل. كلما حاولوا أن يجتازوا هذا الخندق منعهم المسلمون بأن يرموهم بالنبل. وحاصروا المدينة بهذه الطريقة ما يقارب الشهر، ثم أن الله سبحانه وتعالى أرسل عليهم الريح فهزمهم بها سبحانه وتعالى ونصر المسلمين، ورجعوا خائبين لم ينالوا ما كانوا يصبون إليه من كسر شوكة المسلمين وقتلهم. هذا هو تسمى غزوة الخندق، وتسمى غزوة الأحزاب، سميت غزوة الخندق لحفر هذا الخندق، وسميت غزوة الأحزاب لأنهم هؤلاء الكفرة تحزبوا واجتمعوا لحرب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يقول رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. دعا الله النبي صلى الله عليه وسلم بأن يملأ قبورهم وبيوتهم نارا، وفي بعض الروايات أجوافهم نارا. ثم بين صلى الله عليه وسلم سبب دعائه عليهم فقال: كما شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. يعني لأنهم دعا عليهم، وهذا يأخذ منه العلماء يقولون أن الإنسان إذا دعا على من ظلمه يبين سبب دعائه حتى لا يظن به الاعتداء في الدعاء. فقال: ملأ الله قبورهم وبيوتهم عليهم نارا. لماذا؟ لأنهم شغلون عن الصلاة الوسطى، والتي شغل عنها في هذا الحديث هي العصر، وفي أحاديث أخرى أنه شغل عن غيرها أيضا معها، وسنتعرض له إن شاء الله. في رواية أخرى هذا الحديث حديث علي رضي الله تعالى عنه، الحديث الآخر لمسلم أيضا في صحيح مسلم، وهذا متفق عليه، وهذا في صحيح مسلم: شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. ونص على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. اختلف العلماء في تعيين الصلاة الوسطى في قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فمنهم من قال صلاة الصبح، ومنهم من قال العصر، ومن قال الظهر، وإلى خلاف، حتى يعني بعضهم سمى كل الصلوات. لكن الصحيح هو هذا، أنها صلاة العصر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية: شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بينها. إذن الراجح في الصلاة الوسطى هذه الصلاة الفاضلة هي صلاة العصر، وهي من الصلوات التي ورد فيها فضل في قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث كثيرة منها: من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما الصبح والعصر، فانظروا من يحافظ عليها، وهي وقت راحة تأتي الناس، يعني يأتون، وخاصة الموظفين في وقتنا هذا يأتون ويرتاحون فيصعب عليهم القيام، لكن الذي يحركه الإيمان والرغبة في فضيلة هذه الصلاة. في حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من فاتته العصر فقد حبط عمله. هذا خطر عظيم، الذي يفوت صلاة العصر حتى يخرج وقتها أو يدخلها في الوقت المكروه فقد حبط عمله. وفي حديث آخر: من فاتته العصر فكأنما وتر ماله وأهله. وتر بمعنى أنه أخذ ماله وأهله وبقي وحيدا. من فاتته العصر فكأنما وتر ماله وأهله. الواحد لا يعني يرضى أن يؤخذ منه لا مال ولا أهل ولا ولد ولا شيء منه. لكن من فاتته العصر هو بمنزلة من وتر ماله وأهله، سلب أخذ ماله وأهله. أين نحن من هذه؟ يعني نحن لو كنا ندرس سنة النبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا فيها فضائل هذه الأوقات وهذه الصلوات وفضل المحافظة عليها، ومن يعني ماذا يجني من حافظ عليها. ونحن نعلم أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل قلبه معلق بالمساجد دائما يعني يراقب الوقت ليذهب إلى المسجد ويصلي جماعة. وسيأتينا حديث في فضل الجماعة بعد هذا الباب إن شاء الله. فصلاة العصر شأنها عظيم، ولذلك يعني جاء تخصيصها بالذكر. حافظوا على الصلوات، هذا واجب، المحافظة على الصلاة، الصلوات كلها، وخاصة صلاة العصر والصلاة الوسطى، لأن لها شأنا عظيما وشأنا خاصا. فهذه القصة، النبي صلى الله عليه وسلم شغله المشركون عن الصلاة بالحرب، اشتدت الحرب فما استطاع أن يصلي، ولم يعني تكن هناك فرصة، ولم يقول أهل العلم لم تكن قد نزلت وشرعت صلاة الخوف. في صلاة الخوف يصلي على حاله كما بينت في الآية الكريمة. فصلاة الخوف لها صفة خاصة، فإن لم يستطع حتى ولو كان راكبا ولو كان راجلا يمشي، إذا لم يستطع أن يصلي مع جماعة. وأما تنظيمها فقد ورد في القرآن الكريم. فقالوا أن هذا كان قبل صلاة الخوف، فإما أن يصليها في الوقت على الصفة التي شرعت عليها الصلاة، لأن ما لم تأتي صفة صلاة الخوف بعد، لم تشرع، وإما أن يؤخرها، فاضطر إلى تأخيرها، وكان هذا التأخير لعذر، وهو عذر ملاقاة العدو والانشغال بحربهم حتى لا يدخلوا على المدينة. فكان هذا، بعض أهل العلم يقول يعني إذا اشتد الحرب حتى أنه لا يستطيع أن يصليها بأي صفة من صفات صلاة الخوف فله أن يؤخرها لهذا العذر. ولعل القول الأول هو الذي عليه أكثر أهل العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال شغلونا عن صلاة العصر، عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ودعا عليهم بذلك الدعاء، ثم قال ثم صلاها بين المغرب والعشاء، أي بين وقتي المغرب والعشاء، أي بين وقت المغرب وبين وقت العشاء. فصلاها ثم صلى المغرب، وهذا دليل على الترتيب في الفوائت، أنه يجب أن تصلى مرتبة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتينا حديث آخر أيضا، حديث عمر بن الخطاب، ثم صلاها النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى المغرب ثم صلى العشاء. ففي الحديث جواز تأخير الصلاة لعذر قاهر لا يستطيع أن يؤديها صاحبها في وقتها، ثم يؤخذ منه أيضا جواز الدعاء على الكفار بما عملوا في المسلمين، ثم أيضا فيه ترتيب الفوائد إذا ضممنا إليه أحاديث أخرى تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها ثم صلى المغرب ثم صلى العشاء. وله عن عبد الله بن مسعود يعني عن لمسلم عن عبد الله بن مسعود قال حبس المشركون, هو في معنى الحديث الأول لكن فيه لفظة أخرى تحتاج إلى تنبيه, حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا, أو قال حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. هذا الحديث بمعنى الحديث الأول إلا أن فيه في قوله شغلونا عن صلاة العصر قال حتى اصفرت الشمس أو احمرت, بينما الحديث الأول يقول فيه فصلاها بين المغرب والعشاء. هل في خلاف بين الحديثين؟ واحد يقول شغلوه عن صلاة العصر وصلاها بين المغرب والعشاء أي بين وقتي المغرب والعشاء, الآخر يقول شغلوه حتى اصفرت الشمس يعني كادت أن تغرب أو احمرت, والاحمرار كما قلنا في الجلسة الماضية أشد من الاصفرار لأنه أقرب إلى المغيب من كون الشمس صفراء, عندما تكون حمراء هي أقرب إلى المغيب وهو الذي يسمونه وقت التضيف يعني التضيف للمغيب. العلماء قالوا يجمع بين الحديثين بأحد أمرين, إما أن يحمل على حالين بأن وذلك أن أيام غزوة الخندق كانت أياما كثيرة فيحمل على حالين, مرة صلاها عند اصفرار الشمس ومرة بعد مغيب الشمس, وبعضهم قال لا يعني هذا العلماء قالوا هذا في الجمع بين الحديثين قالوا بأنه حبسوه إلى اصفرار الشمس ثم اشتغل بالوضوء استعد للصلاة بأن كما سيأتينا في حديث عمر بن الخطاب أنه ذهب إلى وادي بطحان فتوضى فصلاها بعد المغرب فصلى العصر ثم المغرب ثم العشاء. إذن يحمل على أحد أمرين, الجواب بأحد جوابين, إما أن يكون على تعدد الأيام لأننا نعرف, ويؤيد ذلك أنه في بعض الأحاديث أنه شغل عن العصر عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء, وبعضها شغل عن الظهر والعصر وهذا شغل عن العصر, فقالوا هذا بالنسبة لتعدد الأيام لأنه لم تكن الحرب في يوم واحد بل هي في أيام متعددة, ففي يوم حصل هذا ويوم حصل هذا ويوم حصل هذا. ومنهم من يقول لا, هو الحديثان متفقان بأنه شغل إلى أن احمرت الشمس أو اصفرت أو احمرت ثم اشتغل بشرطها وهو الوضوء فلم يتوضأ يفرغ من الاستعداد لها إلا وقد غابت الشمس وصلاها بعد المغرب, فاتفق الحديثان على هذا الأمر. قوله حشى ملأ وحشى يقولون إن حشى أبلغ لأنه استغرق جميع الجوف فحشى يعني ما استغرقه تماما فهو أبلغ في, 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 في الامتلاء. ثم قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر رضي الله عنه فقال الصلاة يا رسول الله, رقد النساء والصبيان. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر يقول لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. يقول عبد الله بن عباس أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر رضي الله عنه فقال الصلاة يا رسول الله، فرقد النساء والصبيان. فخرج يعني النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر يعني من الاغتسال، يقول لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة في هذه الساعة. العتمة بيناها فيما سبق، لكن لأن يأتي ناس ما حضروا الجلسة الماضية، أعتمى أي دخل في العتمة، والعتمة هي شدة الظلام بعد الشفق، فأعتمى أي أخرها إلى العتمة وهي الظلام. وسيأتينا أن وقت العشاء إلى ثلث الليل، إلى ثلث الليل هذا وقت اختيار، بل هو أفضل كما جاء في الحديث، إلى وفي حديث آخر أنها إلى النصف الأوسط من الليل، يعني أول لا يجوز أن يؤخرها بعد نصف الليل، لكن له أن يؤخرها ما لم يشق على الناس كما في الحديث الذي سنأخذه كلمة كلمة. فقلنا أعتم أي دخل في العتمة وهي الظلام، أخر الصلاة لشغل لم يبين في الحديث. فنبهه عمر رضي الله عنه وقال رقد النساء، وفي هذا لفتة أو ملحظ يأخذه الشراح من أهل العلم، يقولون هذا إظهار لعذره، إظهار لعذر عمر حيث نبه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو اعتذر أولا، قدم العذر رضي الله تعالى عنه، وهذا من أدبهم رضي الله تعالى عنهم وخاصة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقدم العذر أولا. فكأنه يقول لولا هذا، لولا أن النساء والصبيان قد رقدوا لما نبهتك إلى ذلك. فقالوا هذا قدم عمر الاعتذار أولا، اعتذار عن سبب تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم لهذه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقطر رأسه، هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني استعجل حتى خرج ورأسه يقطر من الماء، من ماء الاغتسال. قال أهل العلم أن هذا الاغتسال لا يدل على أن النبي الذي شغل النبي صلى الله عليه وسلم هو سبب الاغتسال كالجماع ونحوه، بل ربما كانت عليه جنابة سابقة واشتغل بشيء آخر. وتقدم لنا في أبواب الطهارة أنه يجوز للجنب أن يؤخر الغسل إذا توضأ وضوءه للصلاة، فيجوز أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني على جنابة سابقة، فلما نبه للوقت والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشتغل بأحوال المسلمين وبأشياء أخرى، فقد يغفل وهو بشر عن الوقت، وعن خاصة أنه بين أن هذا هو وقتها، يعني لم يتركها، يعني الذي جعله يؤخر أنها وقتها ممتد العشاء إلى هذا الوقت. ثم قال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي، هذا هو اليسر في الإسلام، وهذا التيسير، وهذه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. لولا أن أشق على أمتي، أو قال على الناس، شك الراوي، لا يقول لأمرتهم، أمرتهم هنا أمر إيجاب، وإلا أمر الجواز هذا واضح جائزة، لكن هو لأمرتهم أمر إيجاب، أي لأوجبت عليهم التأخير إلى هذه الساعة. ولكن الذي يمنع من ذلك هو وجود المشقة لو أمر، أو خشية المشقة على الأمة، لأن الناس لهم أعمال ولهم يعني بعضهم في متعب، بعضهم يعني عنده أمور أخرى، فتأخيرها قد يشق عليهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ، كان يصلي معه مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في مسجده هنا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب إلى قومه في قباء ويصلي بهم صلاة العشاء ويطيل فيها، فاشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، فقال أفتان أنت يا معاذ، إلى آخر الحديث. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يراعي حال الأمة، ولذلك تقدم لنا في الأحاديث التي مضت عندما بين الأوقات قال والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، فهو صلى الله عليه وسلم يراعي أحوال الناس، ولذلك على الأئمة أن يراعوا أيضا أحوال الناس. لكن لو فرضنا أن هناك قرية أهلها قليلون محصورون معروفون، واتفقوا جميعا على تأخير العشاء إلى ثلث الليل، نقول لهم هذا هو الأفضل ويجوز لكم ذلك. لكن في مثل المساجد العامة التي لا يعرف يعني لا يمكن يعني أن يعرف رغبتهم في التأخير، مثلا تعرف رغبتهم في التأخير أو اتفاقهم عليه، فإنه يصلي في الوقت المحدد إن كان هناك وقت محدد، كما هو الحال الآن جعلوا لكل فريضة مثلا العشاء يعني جعلوا لها 20 دقيقة بعد الأذان، الفجر 25 دقيقة بعد الأذان، وكذلك يعني الظهر مبين، والعصر والمغرب ربع ساعة ونحو ذلك، فهذا لا ينبغي أن يخالف. لماذا؟ لأنه عرف عند الناس واتفق عليه، فالناس قد عرفوا هذا وأمر به المسؤول عن المساجد، فينبغي ألا يخالف فيه. فيقول لولا أن أشق على أمتي، فهذا الحديث يدل على يسر الشريعة وعلى شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وأيضا على جواز حضور النساء بشرطه الذي تقدم وسيأتي أيضا في أبواب الجماعة، حضور النساء للصلاة صلاة الجماعة بشرط أن تؤمن الفتنة بالله، أن تكون متسترة وأن لا تكون متطيبة ونحو ذلك، أن تؤمن الفتنة. وكذلك الصبيان، وخاصة الصبيان المميزين الذين بلغوا 7 سنين، أما الذين قبل 7 سنين فهؤلاء إن لم تكن هناك حاجة فالأولى ألا يحضروا المساجد، لألا يشيشوا على الناس كما نراه اليوم، وأيضا يوجد فرج بين الصفوف، فالأولى إلا من حاجة كالمسافر مثلا، أو الذي ليس عنده من يرعى هذا الصبي ونحو ذلك لحاجة لا بأس، أما لغير حاجة فقط لتفسيحه أو يعني إراحة أمه منه فلا. أن الصلاة العشاء تأخيرها أفضل ما لم يشق على الناس، ما لم يشق على الناس، أما إذا عرف أنه لا يشق عليهم ومثلنا بيكون مسجد في قرية صغيرة يتفقون على التأخير فهذا لا بأس به إن شاء الله، بل هذا هو الذي دل عليه الحديث. ثم قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، وعن ابن عمر نحوه أي مثله أو قريبا منه في اللفظ لا في المعنى. في المعنى لا في اللفظ، في المعنى لا في اللفظ. فهذا أمر أيضا فيه يسر الشريعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة، أي نودي لها بالإقامة، كما يقال قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. إذا أقيمت الصلاة وقد حضر العشاء فابدأوا بالعشاء. إذا أقيمت الصلاة، هنا الصلاة قال، في بعضها صلاة المغرب، لكن هنا الصلاة، يعني ما يدل على أن أي صلاة يقع فيها هذا فإنه يجوز تأخيرها لهذا. وقال بعض العلماء يقول: إذا كان الطعام، يعني إذا كان يشتهيه، يعني أما إذا كان لا يؤثر عليه فلا بأس. فتقول عائشة رضي الله عنها: إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر نحوه. ولمسلم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام، لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، ولا وهو يدافعه الأخبثان. إذن الحديث فيه بيان تأخير الصلاة إذا حضر العشاء، إذا حضر العشاء وقد أقيمت الصلاة يؤخر. وبعض إذا أقيمت الصلاة فأي صلاة يعني يكون لها هذا الحكم. قوله عن ابن عمر نحوه، قلنا بأنه نحوه في المعنى، أي قريبا منه في المعنى، أما في اللفظ فغيره. فلفظ حديث ابن عمر هو هكذا: إذا وضع عشاء أحدكم، إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة، ما قال عشاء ولا مغرب ولا شيء، وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجلوا حتى يفرغ. ومثله أيضا حديث لأنس عند البخاري: إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة، وإن أقيمت الصلاة. يعني لما كان يعني الصلاة هي صلة بين العبد وبين ربه، وروحها هو الخشوع وحضور القلب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ترك كل ما يشوش على المصلي حتى يتفرغ، من أجل أن يتحقق حضور القلب ومن يتحقق الخشوع في الصلاة الذي هو روحها. هو يقف صلة بين العبد وبين ربه، يقف بين يدي الله يناجيه، ولكن قلبه مشغول بالطعام، خاصة إذا كان يعني جائعا ويشتهي هذا الطعام وهو بحاجة شديدة إليه. فأما إذا كان يعني لا يشوش عليه فلا مانع. وهذا الأمر فيه يعني ليس أمر إيجاب، بل هو أمر إرشاد وجواز واستحباب. فالأولى أن، لكن لو أن واحد حط يعني جعلوا أهله حضروا له الطعام فأقيمت الصلاة وتركها، هل تقول له صلاتك غير صحيحة وأنت آثم؟ لا، هو ترك الأولى، ترك الأولى. والناس يعني يختلفون في حضور قلوبهم. فإذا المقصود في هذا هو تفريغ القلب ليكون حاضرا في الصلاة، وله لأن الخشوع هو روح الصلاة، وهذه مناجاة، صلة بين العبد وربه. ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ترك جميع ما يشغل عن ذلك. ومنها حديث عائشة: إذا لا صلاة يعني في هذا الوقت أي ليس هو يعني الأولى أن 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 النفي هنا ليس نفيا للصحة، ليس نفيا للصحة، بل الصلاة صحيحة، لكن له أن لا حتى ولو فاتته الجماعة بشرط ألا يتخذ ذلك عادة. فبعضهم يكون في متجره في دكانه فيقول لهم إذا سمعتم أذان الظهر حضروا للغداء، يصير أنا يوم يعني أتغدى والناس في صلاة ثم أخرج وقد خرج الناس ولا يفوتني شيء، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز وصاحبه آثم. لكن إذا صادف في بعض الحالات كان يكون يعني لنضرب مثلا موظف تأخر وعادته يعني أن يأكل قبل صلاة العصر فحضروا له الطعام عندما دخل أقيمت الصلاة، فهذا يعني أمر طارئ وليس معتادا، أما أن يعتاده فلا، لا يجوز، لا يجوز له ذلك أن يعتاد هذا الوقت. فكل ما جاء وقت الصلاة قال لهم يعني ضعوا لي الطعام في هذا الوقت ويختار وقت الصلاة، فهذا لا يجوز، بل هذا هو أمر تيسير عند الحاجة إليه. فهذا يدل على أهمية حضور القلب في الصلاة الحديثة. ولا هو يدافع وهو يدافعه الأخبثان، الأخبثان هما البول والغائط، ويدافعه من المدافعة، هذا يدفع ليخرج وهذا يدفع ليؤخر، كل واحد منهم يدفع الآخر، هذا الإنسان يدفعه ليتأخر حتى يصلي، وذاك يدفع المصلي حتى يخرج، وذلك يدافعه، كل منهما يدفع الآخر، المشاركة في الدفع. هذا له أن يقضي حاجته ولو فاتته الجماعة، لأن بعض الناس يعني قد تعرفون بعض الأمراض كالسكري ونحو ذلك، هذا لا يستطيع أن يتحكم فيه. أنا رأيت في مكة من بال على نفسه في المسجد الحرام مرض، فهو يعني لا يشرع له، بل لا يجوز له أن يصل به الأمر إلى هذه الدرجة، بل في الأمر سعة وهو معذور في هذه الحالة حتى ولو يعني فاتته الجماعة، ويحتاط في الأوقات الأخرى، ويحتاط في الأوقات الأخرى. فإذن الحديث يدل على جواز التأخير، تأخير الصلاة إذا حضر الطعام بشرط أن لا يتخذ ذلك، ألا تتخذ عادة يسير عليها هذا الإنسان. الحديث كما قلنا فيه يسر الشريعة وليس فيها عنت ولا مشقة، وأيضا أن كما قلنا الأمر في الحديث للندب لا للوجوب، فلو أن إنسانا لم يعني يؤخر الصلاة لجاز له ذلك. والصلاة تكره عند مدافعة الأخبثين أيضا، تكره كراهة، وإلا لو صلاها مع المدافعة فالصواب أنها صحيحة، وإن كان بعضهم يعني يشدد في هذا ويقول لا تصح، لكن الصواب أنها صحيحة. عن الحديث التاسع في هذا الباب عن ابن عباس أيضا رضي الله تعالى عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون، شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهو من صغار الصحابة، يقول شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، شوف أهل البيت يمدحون بقية الصحابة ويحبونهم، ويقول أرضاهم عندي عمر، هؤلاء الذين شهدوا عنده ولم يبينهم، لم يبين أسماءهم، لكن قال وهذا قال أهل العلم ليس توثيقا لهم، ليس توثيقا للصحابة أو تعديل، بل هم عدول بتعديل الله لهم، ولكن هذا قاله للتأكيد، لتأكيد خبره أن الذين أخبروني مرضيون وأرضاهم عمر، وليس معناه تعديل لعمر ومن معه من الصحابة والشهادة بعدالتهم، بل هم عدول بتعديل الله لهم في كتابه العزيز، فهم عدول. ولذلك الآن نجد الذين يدرسون أسانيد الأحاديث يدرسون ينظرون في ثقة كل راوي، إلا صحابي لا ينظرون، يكفي أن يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص هذا وسام لا أعلى منه، فلا ينظرون فيه، لا يقولون هل هو عدل، هل هو ثقة، لا، خلاص ما دام هو ثبت أنه صحابي فإنه عدل ولا يسأل عن عدالته. فلذلك قول مرضيون هنا إنما أراد تقرير الخبر وتأكيده، ولم يرد أن يثبت عدالة هؤلاء الصحابة، ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح، أي بعد صلاة الصبح، والمراد هنا الصلاة النافلة المطلقة التي لا سبب لها، ومثلها عن حتى ترتفع الشمس، ترتفع قيد رمح، يعني هو ما يساوي ربع ساعة 14 دقيقة تقريبا الآن، فإذا أشرقت الشمس وارتفعت مضى، يعني راقبوها وحسبوها، فهي تقارب ربع الساعة، حلت حينئذ الصلاة النافلة المطلقة. لكن الصلاة التي وأيضا عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب، يعني الشمس حتى تغرب الشمس، فهذان وقتان، وهناك وقت ثالث لم يذكر في الحديث لكنه موجود في حديث أخرى، وهو وقت وقوف الشمس قبل الزوال في منتصف النهار، يعني قبل الأذان بدقائق يسيرة، 7-8 دقائق حتى تزول الشمس، هم يسمونه وقت الوقوف، وقوف حتى ترتفع الشمس، حتى ترتفع الشمس. فإذا صليت الصبح فلا يجوز لك أن تصلي نافلة مطلقة، لكن لو كانت مقضية، يعني نام عن صلاة الفجر بعذر، أما بغير عذر فالمسألة فيها خلاف، يعني في صحتها، فإنه يصليها. لماذا؟ لأن العلماء من أحاديث أخرى أخذوا جواز الصلاة في أوقات النهي للصلوات ذات الأسباب التي لها سبب مشروع، كالصلاة المقضية وراتبة الفجر إذا أقيمت الصلاة ولم يصلها فله أن يصليها بعد صلاة الفجر، وهذا فيه حديث خاص يدل على ذلك. أما الذين يعني بعد أن يشرع الإمام في الصلاة يبدأ هو في صلاة ركعتي الفجر، فهذا منهي عنه ولا يجوز، لا يجوز له ذلك، بل يدخل مع الإمام ويصلي الفريضة، ثم بعد ذلك إن شاء أن يؤخر حتى ترتفع الشمس وتحل الصلاة له ذلك، بعض العلماء يفضله، أو يصليها بعد انقضاء الفريضة، وأيضا هذا جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي فسأله فقال أنه لم يصلي ركعتي الفجر، فقال فأذن له في ذلك، لا إذن. فهذا الوقت الأول. وهنا يعني بعض العلماء يعني أو في التقسيم الفقهي يمكن أن تقسم هذا إلى وقتين، يعني من صلاة أداء صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس، ومن طلوع الشمس إلى أن ترتفع، صارت وقتان، وبهذا تصير الأوقات خمسة ما هي ثلاثة. يعني إذا جعلنا من صلاة الفجر إلى طلوع الشروق الشمس وقت، ثم من شروق الشمس إلى ارتفاعها وقت، ثم وقت الزوال هذا الثالث، ثم من العصر إلى أن تصفر أو تحمر الشمس، ثم عند التضيف صارت بالبسط خمسة وبالاختصار ثلاثة، لأن بعضها داخل في بعض. يعني الوقت من صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس هذا وقتان في وقت، ولك أن تقول هذا كما في الحديث، دليله هذا الحديث. فلا يجوز في هذا الوقت، لكن الصلاة ذات السبب نمثل لبعضها كثيرة، صلاة الكسوف مثلا، ركعتا الطواف، إذا طاف الإنسان في هذا الوقت في أحد هذه الأوقات الثلاثة، فانتهى من طوافه في أحد هذه الأوقات الثلاثة، فله أن يصلي ركعتي الطواف. وآخر دخل المسجد وهو مأمور بأن يصلي ركعتين، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فهذا وقت له سبب. وهذا هو أصح أقوال أهل العلم، لأن المسألة فيها خلاف، لكن أصح قولي أهل العلم أنه تجوز الصلاة التي لها سبب، كالمقضية وركعتي الطواف وتحية المسجد وركعتي الوضوء وغير ذلك من الصلاة التي ورد أنها مشروعة، ورد الشرع بها فأنها الأمر بها فأنها لها سبب. أما الصلاة النافلة المطلقة التي لا سبب لها، إنما الإنسان أراد أن يصلي لله ما شاء، فهذا ينتظر حتى يزول وقت النهي فيصلي ما شاء بعد ذلك. هذا هو أصح الأقوال وأرجحها إن شاء الله في هذا الباب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. هذا هو يعني الحديث مثل حديث ابن عمر السابق، لا صلاة يعني الوقت ليس وقت صلاة، ليس هذا الوقت وقت نافلة مطلقة، أما الصلاة التي لها سبب فتجوز في هذه الأوقات المنهي عنها. ثم أورد رحمه الله في الباب عن عدد من الصحابة أنهم رووا هذا، ويقصد منه بيان تواتر الأحاديث في النهي عن الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة. فقال رحمه الله: وفي الباب، يعني في هذا الموضوع، في باب النهي عن الصلاة في هذه الأوقات المخصوصة الثلاثة، فقال: وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وسمرة بن جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن عفراء، ليس بن جبل، ومعاذ بن عفراء وكعب بن مرة وأبي أمامة الباهلي وعمرو بن عبسة وعائشة رضوان الله عليهم. ثم قال: والصنابحي رضي الله عنه ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. أشوف واحد يعني يسجل، فيمكن أن نقول له، يعني ما كل الناس يهمه مثل هذا الذي يعني في مسألة الصنابحي ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قال الرجل الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم صنابحي آخر ليس هذا الذي روى هذا الحديث في النهي عن الصلاة في وقت، ذاك اسمه عبد الرحمن وهذا اسمه ذاك عبد الرحمن بن عسيلة ويقال له الصنابحي، وهذا اسمه عبد الله الصنابحي، ذاك يعني صاحب لأبي بكر رضي الله عنه. أما هذا فقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، ومنها هذا الحديث وهو قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن انتقل ذهن المصنف إلى الآخر الذي لم يسمع وظنه هو. أما هذا الذي روى النهي عن الصلاة بعد في هذه الأوقات فهو قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، بين ذلك الحاكم في المستدرك، وأوضحه وزاده ابن الملقن في شرح عمدة الأحكام، وهو كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، وهو يعني كتاب كبير 11 مجلد، والثاني عشر هو في الفهارس، وكلها في شرح هذا المجلد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمعرفة ديننا وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا اتباعه في ذلك والعمل به، ولأن هذا هو المقصود بالعلم، المقصود بالعلم هو العمل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم والعمل معا، وأن يرزقنا حسن النية وحسن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.